مسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يفسد الصوم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فقد سبق أن تكلمنا على الأمور التي تفسد الصيام، من أكل أو شرب أو استقاء أو احتجام أو جماع أو نحوها. وذكر بعض المسائل التي لا تفسد الصوم، بما لو طار إلى حلقه شيء لم يستطع دفعه كالغبار أو الذباب أو الدخان أو نحو ذلك، أن هذا لا يفسد صومه. ومن الأمور التي أيضا لا تفسد الصوم، قال لو أن الإنسان أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني إنسان بعد ما تسحر صلى الفجر نام، فلما استيقظ وجد في فيه طعام، يعني وجد في فمه شيء من الطعام، هذا يحتمل أن يكون خرج من معدته، فيجب عليه أن يلفظه، يعني يخرجه. فهل يعتبر كالقي يفسد الصوم؟ قال لا، ولا يجوز له أن يبلعه ما دام أنه يمكنه طرحه، إلا إذا شق عليه فقام وبلعه مع ريقه، لأن كان مما يجري مع الريق كبقايا التمر مثلا الذي يتحول إلى لعاب يسيل مع اللعاب، فهذا قد يصعب عليه ويجري ويبتلعه مع ريقه، فهذا لا يؤثر لو أنه بلع. أما إذا كان لا يشق عليه فإنه يجب عليه أن يلفظه.
تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر.
وإن تميز عن ريقه بمعنى أنه كان له جرم مثلا لا يجري مع الريق وقام وبلعه باختياره، فإن هذا يعتبر مفطرا، لأنه بلع شيئا مفطرا يمكن الاحتراز عنه.
ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه.
بعد هذا شر المؤلف إلى مسألة، وهي ما إذا أن الإنسان وضع تحت قدميه مادة حلوة كالبطيخ مثلا، فأحس بطعمه في لسانه، هل يفطر أو لا يفطر؟ قال لا، لا يفطر. هذا مدرك ومحسوس، أن الإنسان وضع تحت قدمه شيئا مرا وجد مرارته بلسانه بحلقه، أو شيئا حلوا وجد حلاوته أيضا بحلقه، فهل هذا يعتبر من المفطرات؟ قال لا، لأن هذا ليس منفذ، وإن كان يحس بهذا ويدركه لأنه لم ينفذ إلى جوفه شيء من ذلك.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو استنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه، حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
قال لو أن الإنسان اغتسل فالاغتسال لا يؤثر على الصوم، وإن كان الإنسان يجد من نفسه نشاط بدلا من أن كان قبل ذلك يحس بالعطش فبعد الاغتسال يجد من نفسه نشاط فهذا لا يؤثر على الصيام. أو أن الإنسان تمضمض أو استنثر فإنه أيضا يجد راحة ونشاط أيضا، ومع هذا فهذا لا يؤثر لأنه لم ينزل لجوفه شيء. أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، السنة ثلاث، لو زاد عليها فإن هذا يعتبر مبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم يكره في حقه المبالغة في المضمضة والاستنشاق. لكن لو أن الإنسان بالغ في هذا فدخل الماء إلى حلقه بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه لأنه لم يقصد استدخال الماء وإنما قصد به المضمضة أو الاستنشاق فقط، ولم يقصد بلعه أو إصاله إلى جوفه، فحينئذ لا يفسد صومه.
تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد.
قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، تقدم الكلام عليه في فروض الوضوء في العام الماضي، وأن الإنسان يسن له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حال الصيام فإنه يكره في حقه. قال وكره له عبثا وإسرافا، يعني يكره للإنسان العبث بالمضمضة والاستنشاق أو الإسراف، يعني لا يكون هناك داعي من تنظيف للفم أو تنظيف للأنف، إذا لم يكن هناك داعي فلا يبالغ الإنسان ولا يزيد على الثلاث لأنه نوع إسراف. قال أو لحر أو عطش، لأن استعمال المضمضة أو الاستنشاق زيادة عن قدر الحاجة مظنة لدخول الماء إلى الجوف فلا يستعمل، أي أن الإنسان لا يزيد عن القدر المشروع إلا لحاجة، وأما مع عدم الحاجة فإنه يكره له ذلك. قال كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، أي كما أن الإنسان يكره له أن يغوص في الماء لغير حاجة في حال صيامه. الحاجة مثل ماذا؟ قال مثل الغسل المشروع، إما غسل من جنابة أو غسل للجمعة أو غسل للتبرد، أما لو أحس بشدة الحر فأراد أن يتبرد بالاغتسال فهذا مشروع، لغير ذلك يكره للإنسان في حال الصيام.
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد،
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، هذا عام في كل أمر بالنسبة لمنفذ الفم أو الأنف، فالإنسان لو دخل إلى حلقه شيء من غير قصد فإنه لا يفسد صومه، وأما إذا قصد إدخاله فإنه يفسد بتعمده إفساد صيامه. وبهذا ندرك أن الإنسان المكره أو الإنسان الناسي أن صيامه لا يتأثر لو أنه ابتلع شيئا، فلو أكره بأن صب في حلقه طعام أو شراب أو نسي فأكل أو شرب فإن صيامه يعتبر صحيحا.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل.
بعد هذا ذكر مسألة أو إشارة إلى قاعدة، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. فقال من أكل أو شرب أو جمع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه، يعني الإنسان في آخر الليل وصار يأكل وهو شاك، والشك معناه التردد بين أمرين بالتساوي، يعني لا يدري هل هو في الليل أو في النهار، يعني هل طلع الفجر أو لم يطلع، هو متردد بينهما لم يغلب أحدهما على الآخر، هذا هو معنى الشك. فإذا أكل في هذه الحال فصيامه صحيح. لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين خلافه، فالأصل أن الإنسان في الليل حتى يتبين أنه ليس في الليل، فلا يؤثر ذلك عليه ما دام أنه لم يعلم طلوع الفجر وإنما هو شاك.
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار.
المسألة الثانية أيضا هي مثل هذه لكن الحكم عكسها، وهو أن الأصل بقاء ما كان على مكان. لو أن إنسان أكل شاكا في غروب الشمس لا يدري هل الشمس غربت أم لم تغرب، متردد بينهما، فأكل أو شرب، فما الحكم؟ قال عليه قضاء صوم هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار حتى يتبين أنه قد خرج وانتهى وغربت الشمس. فتأكد أنه انتهى النهار فيفطر، وأما إذا كان شاكا في مجيء الليل وانتهاء النهار فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار حتى يأتي ما يزيله.
أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه.
المسألة الثالثة قال لو أن إنسان أكل أو شرب معتقدا أنه بالليل ليس شاكا ثم تبين أنه في النهار، المسألة الأولى أكل شاكا ولم يتبين له الأمر، المسألة هذه الثالثة أكل يعتقد أنه بالليل ثم تبين أنه كان يأكل بالنهار، فما الحكم؟ قال عليه القضاء لأنه أكل في وقت هو وقت للصيام، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الآخر أن صيامه صحيح ولا شيء عليه لا قضاء عليه، ويأخذ حكم الناس لأنه جاهل بالوقت فهو لم يجرؤ على انتهاك حرمة الشهر، وإنما أكل يعتقد أنه في الليل، ثم تبين أن الأمر ليس كذلك، وهذا بسبب جهله، وجاهل يعفى عنه وحكمه حكم الناس في هذه المسألة. المسألة الثانية أو الرابعة، أكل يعتقد أنه في الليل فتبين أنه ما يزال في النهار، يعني يظن أن الشمس أو يعتقد أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، كما لو كان هناك سحب ثقيلة وأظلمت الدنيا، فلم يكن عنده ساعة يضبط بها الوقت، فأكل معتقدا أن النهار قد انتهى، ثم بعد لحظات انجلت السحب فبانت الشمس. ففي هذه الحال يقول المؤلف عليه القضاء، لأنه لم يتم صومه. وفي الرواية الأخرى أيضا في المذهب أنه هذه كالصورة الثالثة، أنه لا قضاء عليه، لأنه يأخذ حكم الناس.
كذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب.
مما يدل على هذا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا في وقت كانت الشمس مستورة عنهم بالسحب، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، ولم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقضوا هذا اليوم، فدل ذلك على صحة صيامهم، وهذا هو الأولى إن شاء الله، لأن الإنسان لم ينتهك حرمة الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فهذا داخل في عموم الخطأ الذي يقع من الإنسان من غير قصد. المسألة الخامسة، قال وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. انتبهوا لهذه المسألة، تختلف عن المسائل السابقة. إنسان قبيل الفجر صار يأكل ونظر إلى الساعة، وإذا بها في العادة يكون قد أذن له ربع ساعة، قال نبغى نستمر في الأكل، الفجر طلع لكن نبي نستمر في الأكل، فهذا ماذا يعتقد في هذه الحال؟ يعتقد أنه في النهار، أن النهار طلع عليه، أن الفجر قد طلع وأنه يلزمه الإمساك، لكنه لم يلتزم بهذا وقال أنا أريد أن آكل ولو كان الفجر قد طلع، وبعد أن انتهى من الأكل أذن الفجر، ولم يجدد نية للصيام، فما حكم صومه؟ حكم صومه أن عليه القضاء، لأنه لم ينوي الصيام، وإنما هو نوى الفطر ونوى انتهاك حرمة الشهر. فإذا لم يجدد النية، نية الصيام، فإن عليه القضاء، لا للأكل وإنما لعدم النية. أعيد المسألة مرة أخرى، إنسان صار يأكل فقال له من عنده. طلع الفجر فقال ولو طلع الفجر انا ابغى اكل يا فلان، اتق الله ونحن الان في وقت الصيام. قال انا اعرف هذا، اننا في وقت الصيام لكن انا اريد ان اكل. هذا حقيقته ماذا؟ انه لا يريد الصيام ولا لا؟ هذه حقيقته. بعد ان انتهى من الاكل وخلص طالع الفجر، فتبين ان اكله كان في الليل لكن هو لم ينوي ان يصوم، وانما نوى انتهاك حرمة هذا اليوم. ففي هذه الحال ان جدد النية عند دخول الوقت فصيامه صحيح، وان لم يجدد النية فصيامه غير صحيح.
لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ.
المسألة السادسة، قال لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. يعني لو ان انسان اظلمت الدنيا عليه فغلب على ظنه ان الشمس قد غربت فقام واكل افطر، في هذه الحال لم يتبين انه مخالف، لم يتبين له خلاف ما عمل، ما حكم صيامه؟ فصيامه صحيح لأنه عمل بالظن الغالب، ولو لم يتيقن غروب الشمس وإنما غلب على ظنه ذلك فصيامه حينئذ صيام صحيح ولا قضاء عليه.
فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبر أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فعليه القضاء والكفارة.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا يبين فيه ما يتعلق ب الجماع في نهار رمضان كما مر بنا أن من المفطرات الجماع، والمراد به الجماع في النهار لا في الليل، أما في الليل فلا بأس به، فإن الله تعالى قد أذن فيه بقوله فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعمل شيئا من المفطرات ومنها الجماع. قال لو أن إنسان حصل منه الجماع في نهار رمضان فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة، يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه أفطر فيه وعليه الكفارة، وستأتينا وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ربما يتبادر إلى أذهان بعضكم لماذا الجماع صار له كفارة دون غيره من بقية المفطرات، السبب في هذا والله أعلم هو أن شهوة الجماع هي أقوى الشهوات، فهي أقوى من شهوة الأكل وأقوى من شهوة الشرب وأقوى من شهوة الاستفراغ بالقي أو بالحجامة، وإن كانت هذه نوع علاج لكنها تريح البدن. فالإنسان إذا حصل منه جماع في نهار رمضان فإن صومه في هذا اليوم يفسد وعليه قضاؤه، ولزوم الإمساك بقية يومه لا يتعاطى شيئا من المفطرات، وعليه أيضا الكفارة. بدليل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فأطعم ست، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينة؟ قال لا أجد. ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بمكتل فيه تمر، أي زنبيل فيه تمر، فدفعه إليه وقال أطعم هذا. فقال أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. فالمقصود هو أن الكفارة لا بد منها، وهي كفارة مغلظة ليست ككفارة اليمين، وإنما هي ككفارة الظهار. قال ولو في يوم لزمه إمساكه، يعني أن الإنسان لو جامع في يوم يلزمه إمساك فيه، بمعنى لم يرى الهلال أو لم يأتي خبر رؤية الهلال إلا في النهار بعد أن جامع، فما حكمه؟ قال إنه عليه الكفارة، لأنه تعاطى شيئا من المفطرات مما يوجب الكفارة. نعم، على المختار منهما، الذي يكون مختارا منهما غير مكره عليه هذا الشيء، الرجل والمرأة. قال أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، يعني لو أن إنسان رأى الهلال وذهب للقاضي لأجل أن يثبت رؤيته فرد شهادته لأنه لم تثبت عدالته عند القاضي، فما حكمه هو؟ فما حكم الصيام بالنسبة له على ضوء ما مر بنا؟ ها؟ واجب، يلزمه الصيام هو وإن كانت ردت شهادته، لأنه هو تيقن أنه دخل الشهر، وأما غيره فلا يلزمه لأن شهادته مجروحة. فلو أنه ردت شهادته وجامع في نهار هذا اليوم الذي رأى الهلال ليلته فإنه يجب عليه الكفارة، لأنه منتهك لحرمة الشهر المتيقن دخوله بالنسبة له. ثم ذكر الجماع ما حقيقته، فقال هو أن يغيب الإنسان أو الذكر ذكره الأصلي في قبر أصلي أو دبر، هذا هو الجماع الذي يوجب الكفارة مع القضاء، أن يكون آلة الرجل أصلية ويدخل مقدار الحشفة أو مقدارها في فرج أصلي. أما لو لم يكن أصليا كما لو كانت آلة خنثا غير أصلية فإنه لا تأثير لها كما سيأتينا. قال ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، يعني لو أن الإنسان جامع وهو ناسي أو مكره أو جاهل بالحكم، فالحكم فيه أن عليه القضاء والكفارة. واستدلوا بهذا بالحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل عندما جاء هل كان عالما بالحكم أو لم يكن، وعدم استفصاله دليل على العموم، فيشمل وجوب الكفارة على كل من جامع ولو كان ناسيا أو كان مكرها. والقول الآخر قالوا لا، أن الجاهل أو الناسي أو المكره لا شيء عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وهم استكرهوا عليه، وأيضا بدليل أن هذا السائل عرف أنه أخطأ فأتى وهو يقول هلكت، فهذا دليل على أنه أدرك أنه وقع في أمر محظور، ولو كان جاهلا لما قال إنه هلك. فسر